أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين. أجل الله تعالى فرجه الشريف حتى ما ننسى، يعني نسيب بين الدرسين. ليلة الأحد تحول الساعة، يوم الاثنين على التوقيت الرائج، يعني في ذلك الوقت بصير الصبح طويل كثير. يعني بنضلنا درسنا سبعة إلا ربع على التوقيت المعتاد إن شاء الله، توقيت الشتوي يعني يسمى. كان الكلام في الدرس السابق في المقام الرابع في أن المراد من الضرر هل هو الضرر الواقعي أم الضرر العلمي، يعني هل يفرق بين حالات العلم والجهل بالضرر أم لا يفرق. قلنا لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى القاعدة أن العناوين التي تؤخذ في الأدلة تؤخذ بما لها من المعنى الواقع. يعني إذا مراد من لا ضرر نفي الحكم الضرري كما يقول الشيخ ونسب إلى المشهور، فكلما كان هنالك ضرر واقعي انتفى الحكم، سواء علمت به يا مكلف أو لم تعلم. نعم لسه بلحاظ الضرار ما بتكون منجزة الحرمة علي إذا لم أكن أعلم بأني أتضرر بناء على حرمة الإضرار بالنفس وأنه يدل على ذلك، أو أن جاري يتضرر بحفره للبئر قريبا من بئره، بس في الواقع الحكم يبتلي على الضرر في الواقع. هذا المعنى اللي هو مقتضى القاعدة أشرنا بالأمس إلى أنه ولد إشكالات وإرباك عند الفقهاء، لم يطرح البحث قديما بشكل صناعي، وكثير مما يدعى التسالم عليه دعاوى التسالم متساهل فيها كثيرا. كثيرا ما يدعى أمر، تذهب إلى كتب المتقدمين المتون الأصلية الفقهية من الشيخ فصاعدا لا تجد عين ولا أثر من هذه الفروع فيها. كيف تسالم؟ يعني تسالم المحقق والعلامة ومن جاء بعدهما، هذا ما اسمه لا تسالم لا شهرة بالمعنى المصطلح المؤثر يعني في الأبحاث. نعم شهرة اجتهادية خير إن شاء الله، ما فيها جنب التعبد. أقول لكن المراجع للكلمات يجب إرباك لهذا الأمر. في بعض الحالات أو كثير من الحالات بتلاقي أن الفقهاء رتبوا الأثر على وجود الضرر واقع، وفي بعض الحالات ترتب الأثر على وجود الضرر علميا، أو نفوا الأثر إن علم بالضرر. يعني مثلا في مثال الوضوء، إذا علم بالضرر قد يقال ببطلان الوضوء، وقد قيل وأفتي بذلك. إذا جهر الضرر المشهور يفتون بالصح كثير من المحققين، حتى لو كان الضرر موجودا في الواقع. القصة مش قصة قدرته على قصد التقرب وعدم قدرته على قصد التقرب، قصة في أنه إذا الحكم الضرري منتفي ولا ضرر حاكم على دليل وجوب الوضوء فبحكم التقييد لا يعود الوضوء واجبا ولا مأمورا به مثلا حينئذ. فيجب أن يفتى ببطلانه بلا فرق بين العلم والجهل على هالمسار. في خيار الغبن والعيب أشرنا بالأمس إلى أنهم يقولون يبتني على الواقع بشرط علمه. نعكس القصة، إذا علم الواقع لا يعود مؤثر. ليش؟ لأن أنت جنابك علمت أنه يبيعك بقيمة أكثر من قيمة السوق، ومع ذلك أقدمت على الشراء، ما عنا لك ذلك شيئا. طيب إلى الحكم في ظرف الضرر يكون مرتفعا واقعا، فيجب أن لا يفرق الأمر بين العلم والجهل، بين الإقدام وعدم الإقدام. كذلك في من علم بأن السلعة معيبة ومع ذلك أقدم على الشراء، مع أنه لا يوجد فقيه فيما نعلم يا أخوان يفتي والله العالم بأنه يوجد خيار فيما لو أن الإنسان أقدم عن علم بأنه يبيعه غبنا، صدفة معش مقبول. هذا مقبول بمعنى أنه بذل، هو غبن نفسه لأنه عارف وأقدم حابب هذه السلعة، قال لك مشتيها لو بضعف ثمانية. بعض الغواة والهواة بيفعلوا هذا الشيء. هذا البحث ولد إشكال بحسب تعبير بعض المحققين يحير الإنسان في هذا الأمر. لا بد من ميزان. على كل حال مقتضى القاعدة واضح، وكونها الفروع أخرجت عن القاعدة أيضا واضح. لا، معاملة السفيه مش واضح. معاملة السفيه جيد. في فرق بين معاملة السفهية ومعاملة السفيه. جيد. هذا البحث دعاني يا إخوان للتأمل وأكثر من المطالعة يعني حوله، لأنه مش مطروح بشكله الذي يشفي الغليل. نحن بحثنا من كم درس أو قبل أسبوع أو أكثر قصة لزوم تخصص الأكثر إذا بتتذكر، وبينا هناك نكتة كبروية إنه الاستظهار من دليل لا يخضع في مقام التفاهم والتفهيم اللي هو موضوع اكتشاف وكشف المراد الجدي النهائي للقائل مشرعا كان أم غير مشرع، لا يخضع للألفاظ فقط، يخضع أيضا لعناصر عامة وخاصة قد تكون محفوفة بالكلام، سواء كانت أمور ارتكازية خاصة أو عهدية خاصة ذهنية أو كانت قرائن لفظية متصلة أو منفصلة. الظهور النهائي يخضع لكل هذه الأمور. طبعا الظهور بمعنى المراد التفهيمي ما بيخضع لقرينة منفصلة متأخرة، ولذلك القرينة المنفصلة تهدم الحجية لا تهدم أصل الظهور. هذا واضح يقول عن جمال عرضي ذكرنا درار ويذكرونه. ولذا بحثنا عندئذ وقلنا شارع يتكلم بهذا الكلام بعد أن أوجب كذا وأوجب كذا وأوجب كذا، واضح أنه مش مراد من الضرر مثل الجهاد اللي كان فرض أو مثل أحكام الدفاع اللي كانت فرضة، أو المسلمات العقلائية الموجبة للتضرر، أو ما يدخل في الارتكازات العامة أو الخطوط العريضة للتشريع. جيد، من هنا وجدت أنه يمكن أن ننفذ إلى هذا البحث نفوذا منطقيا. هناك أدلة يستفاد منها أصول وقواعد في الفقه جرى الفقهاء على التعبير عنها بأنها أدلة وقواعد امتنانية، ولم يرد في شيء منها التعبير بالامتنان. الكلام مش عن لفظ ورد في دليل. يعني مثلا في حديث رفع عن أمتي المعروف المشهور المستدل به في مواضع عديدة من الأصول والفقه، يقولون هذا الحديث امتناني، ووجه الامتنانية هنا ذكر بأن الشارع في مثل فقرة ما لا يعلمون مثلا كان يمكن أن يجعل وجوب الاحتياط، كان يمكن أن يبطي على التأمين العقلي بناء على أن المقام مقام التأمين العقلي كما هو صحيح في محله. ومع ذلك لا أبقى على التأمين ولا جعل وجوب الاحتياط، بل رفع ما لا يعلمون الحرام رفع إذا كان الإنسان مضطرا إلى ارتكابه. فرفعت أمور في رفعها منا على العباد تفضل، يعني والمتفضل له الامتنان. من هذا القبيل قولهم بأن هنالك قاعدة اسمها قاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. واستدل عليها ببعض الروايات الدالة والمؤيدة. استفيد على المشهور من هذه الآية وما جرى مجراها قاعدة كبروية، نظير قاعدة نفي الضرر، جعلت حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. إذا باتت حرجية ارتفع الحكم. يقولون بأن لا حرج امتناني. شو يعني امتناني؟ رح نضع المشهور، وإلا أصل القاعدة محل تأمل يا أخوان. أصل إنه في قاعدة نظير قاعدة لا ضرر اسمها لا حرج، وإن كانت مشهورة شهرة كبيرة، محل تأمل. وقد أنكرها بعض المحققين فيما أتذكرها، واللي بيتبادر للذهن إنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني هو تشريعاته الله ما فيها حرج، مش إنه إذا صارت حرجية يعني حتى اللي أنتم بتشوفوه حرج هو مش حرج. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، مع إنه الموقف من أعظم الموقف المحرج بيحاول بيئة، ذاك الوقت زوجة ابنه ربيبه كان في الجاهلية ابن حقيقي، تجري على زوجته أحكام زوجية تحليلا وتحريما، يعني مثل زوجة ابنه الحقيقي فيحل النظر إليها وكذا. بعرف الجاهلية بتعيش معهم بالبيت وتنام معهم وكل شيء. وبالمقابل إذا طلقت أو مات عنها لا يجوز لمن رباه أن يتزوج بها. ومع ذلك الموقف محرج جدا وحرجي، بدك أكثر من هيك حرج؟ ومع ذلك الحظبية الاجتماعية كلها حتى اللي صاروا مسلمين يعني شو النخاف من الرواسب. ولذلك صار قيل وقال حق النبي صلى الله عليه وآله، ونزل قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما كان عليه من حرج باعتبار الله فرضه، ما كان عليه من حرج، بس بلحاظ الحرج الفعلي الواقعي موجود الحرج. فبتكون ما جعل عليكم في الدين من حرج بلحاظه هو ما جعل من حرج، وإلا بلحاظ بيئة الاجتماعية في حرج كتير، ولحاظ تحملنا في حرج كتير بشعر بشعر. أصل الصوم مش حرج بالله عليك، واحد متعود يأكل متعود يشرب متعود كذا متعود إلى آخره. ها السهني عادة هم يطلعوا منهم بحجة انه هو يرفع ما لا يكون في الاساس حرجيا، بس ظاهر الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني هو الله ضمن جعول اللي جعلها ما جعل حرج، مع انه في كثير منه حرج. طيب فالمقصود من كونها امتنانية على الفهم المشهوري، استشبتكم بين الحكي على الفهم المشهوري، المقصود أن الله عز وجل كان يمكن أن يبقي أدلة تشريعه مطلقة شاملة لحالات الحرج، نفاها في حالات الحرج. صار الإنسان إذا في حرج حقيقي يرتفع الحكم الشرعي، وهول اللي قالوا هيك وقعوا مخمصة بعدين، انه في احكام قاسية جدا بيرفعها الحرج. قالوا لا، هذه لازم نقيدها اذا علم اهمية الحكم مش عارف شو، يعني بيقلبوها يمين وشمال. زي هنا ما المقصود من امتنانية لاظهر، حيث ورد هذا في كلام جملة من المحققين ولم أرى أحدا منهم بعد، وكأن الأمر بديهي واضح. شو المقصود من قولهم لا ضرر امتناني على الإنسان؟ أول ما بيجي للذهن خصوصا بعد المقدمة اللي قدمتها انه كان يمكن ان يبقي الله سبحانه وتعالى احكامه شاملة لحالات الضرر، وعندنا روايات معتبرها انه في امم سابقة كان في احكام جدا قاسية وضررية، مثل بني اسرائيل كانوا اذا نجسوا كذا يخرجون بالمقاريض وما بعرف شو. وإن كان هذا يعني فيه ما فيه من التأمل، إلا إذا عقوبة على بعضهم في فترة معينة عن قضايا خارجية مش تشريع يعني كبر. على كل حال اسم نجي اسم نجي هو هذا لا إشكال ولا ريب في أن الحديث عن لا ضررها مش لا ضرار بناء على تفسيرنا وتفسير غير واحد من المحققين للا ضرار بمعنى الاضرار، إذ لا ضرار بمعنى لا اضرار هذا مبني على العدالة الاجتماعية مش على الامتنان بمعنى تفضل خاص، هذا مبني على دليل الحكمة. وأصله من التحسين والتقبيع العقلية، مشكلة هذا حطه جانب الكلام في لا ضرر، والإنصاف المحققون ركزوا على لا ضرر، إما لأنه لا ضرار عندهم بنفس المعنى أو لأنه اعتبر ولا مش محل البحث. كثير أنه ظاهر في أكثر من موضع أنه جدا مهم في البحث ومؤثر. فما المقصود من كونه امتناني؟ المقصود من كونه امتناني أن
الله سبحانه وتعالى نفى الأحكام في ظرف الضرر تيسيرا على عبيده، تسهيلا على عبيده. طبعا إنما يكون التسهيل والتيسير امتناني وتفضلي في الأضرار التي يمكن أن تحتمل عقله، أما الأضرار التي لا يمكن أن تحتمل عقله لا إشكال ولا ريب في أنه لا يأتي فيها هذا الكلام. مثل ما لو كان من قبيل إلقاء النفس في التهلكة مثلا، لا إشكال ولا ريب في امتنانية القاعدة في الأضرار العادية والمتعارفة، يعني الأضرار على الجسد بما لا يصل إلى حد الجناية والهلاك على النفس، أو الأضرار المالية بما لا يصل إلى حد الهلاك أيضا بأن لا يجد ما يأكل ويشرب. بمعنى أننا نتصور أن وجوب الوضوء يمكن أن يكون مطلقا لحالات ما لو احتيج للاستحصال على الماء إلى دفع مبلغ معتد به من المال، وموجود هذا المبلغ عندك وقادر تدفعه، بس مش متعارف عادة لهكذا ماء. لا، ضرر في ضرر مالي، هذا الماء في العادة مبذول بالشوارع، مبذول بالقنوات، مبذول بالأنهار، مبذول بالآبار. أنا لأني ما حملته معي أو حصلت معي حادثة في الصحراء، إجا واحد استغل، هذا كان متدين كثير وبدي يطلق، فأضعاف الثمن، هو أصلا ما له ثمن عادة في وسط تلك الأزمنة، عم بياخذوا في سبيل إيصاله، يعني مش في سبيل، يعني في سبيل حق الغناة وإلى آخره، كأنهم يأخذون أتعابهم مش الثمن الماء. هذا ضرر علي أن أدفع ما يزيد. قطعا في مثل هالحالة إذا لا ضرر رفعت عني وجوب الوضوء، انتقلت اليوم، يعني جعلتني ممن لا يجد ماء، ها، وأنا واجد لكن واجده مع ضرر، بلا إشكال بهالحالات في تفضل في منا. والحالات المتعارفة أكثر حالات الضرر هي من الحالات المتعارفة التي يكون فيها منا على العباد. والأمر يصبح أوضح إذا أخذنا الامتنان بالمعنى المجموعي على الأمة، يعني الأعم من الجميع والمجموعي، حينئذ يصبح الأمر أكثر وضوح. إذا كان الأمر كذلك وآمنا بأن الأمر امتناني في العادة وهو كذلك بلا إشكال، وأنا مش بحاجة لأي رواية، نص تطور الموضوع حاضر يكفي للتصديق به، حينئذ هذا أصل حاكم بنضيفه لهذيك الأصول اللي حكيناها لما لازم تخصيص الأكثر. هذا أصل حاكم على فهمنا النهائي لضا ضرر وعلى الظهور النهائي للا ضرر. لم نعد نستطيع أن نقول لا ضرر نفي الضرر مطلقا بتمام المراتب والحالات، بل يصبح الامتنان أصل حاكم، حيث يكون نفي الضرر على خلاف الامتنان، فيه تضييق على العابد، لا إشكال ولا ريب في أنه بحسب نسبات الحكم الموضوع وبحسب الامتنانية المزعومة، لا إشكال ولا ريب في أن الضرر لا يمكن أن يستدل بها بحجية أنه نفي مطلق، ونفي الجنس شامل حتى لما لو كان نفي الضرر ضرر عليك أعظم، أو أنت رحت تحملت الضرر جنابك، وبدنا نقول لا ضرر نفيها واقعي، لا ضرر نفيها يقتضي بطلان الصلاة الوضوء، فبطلان الصلاة يعني واجب عليك تتوضأ من جديد وتصلي من جديد، ها؟ هذا معنى نفي الحكم من أساسه. وهذا يعني إذا كان الأمر كذلك خلينا نستنتج نتيجة حتى نوقفنا على شيء معتد به. هذا يعني إنه أول ما يقال بأن لا ضرر تنفي الضيق الناشئ من الأحكام عن المكلفين. الضيق مش مطلق ضيق نفسي، الضيق بمعنى الضرر هنا، أي الإرادة المقهورة، سواء قهر تكويني كما في الحالات اللي بتصير في الخارج في حالات الإكراه أو الإلجاء، أو قهر تشريعي كما في حالات الأحكام الإلزامية تصبح إرادتي مقهورة للشارعي لسيدي. أنا حتى لو ما بدي أعمل تشريعا ما دام بدي ظلني عبد بدي أعمل، هذا معنى إرادة مقهورة تشريعا. ولذا بناء على هذا لا ضرار لا ترفع الأحكام من أصلها، ترفع ما يتسبب بالضرر وهو ما يسلب الإرادة ويقهر الإرادة في الأحكام التكليفية، اللزوم مثلا في الأحكام الوضعية. أما أصل المطلوبية أو الأحكام اللي هي من الأساس مستحبة وصارت ضررية، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، ما في امتنان برفع الاستحباب عنك إذا بتتضرر أنت، خير، بالعكس أنت بدك تستفيد بالآخرة أكثر، مع أن صلاتك صلاة ليل أو صلاة نافلة وصار المي بثلاث أضعاف، رحت دفعت ثمن الماء وجبته. فالامتنان هون بيقتضي أنه بطلك وضوءك صلاتك حتى لو عن علم وعمد. بناء على هذا مقتضى الامتنان رفع ما يسبب الضرر، والذي يسبب الضرر هو الإلزام في الأحكام التكليفية ومثل اللزوم في الأحكام الوضعية. أما أصل الصحة ما تسبب الضرر ما دام أنت تقدر تعمل خيارك. أصل المطلوبية ما بتتسبب لك الضرر، ما أنت أساسا إرادتك غير مقبولة، حر تقدم حر ما تقدم في المستحبات. لكن هذا رح يوقعنا بمشكلة، إنه إذا رفعنا الوجوب في الأدلة اللي ظاهرها الوجوب شو بيبقى يدلنا على الاستحباب؟ هذا بحث ثاني بصير إذا لبس الجوب فعلا. فمقتضى الامتنانية ما أريد أن مراد التفهيمي النهائي لحديث لا ضرر مع تضليله بمظلة الامتنان أنه يدل على رفع الإلزام واللزوم لا على رفع المشروعية من أساسها. إذا بيبقى في دليل على المشروعية إذا ارتفع اللزوم، الله ما في دليل، هذا بحثان صيب حد صغروية هذه، قد في بعضها نجد دليلا وفي بعضها لا نجد. جيد، وراح يجي إن شاء الله بنحكي عنه إن شاء الله، وهذا حديث شيق ومهم. وبهذا يتضح حينئذ بعض النتائج المهمة في التفرقة بين العلم والجهل في المواضع. قد يصلح هذا الذي ذكر ميزانا لضبطه، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.